بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله لهذا الدين وجعله خاتما للرسل، وجعل دينه خاتما للأديان كلها. فقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نحمد الله أن جعلنا من أتباع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من المؤمنين بهذا الدين، ونسأله أن يثبتنا عليه حتى الممات، وأن يبعثنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أوليائه وحزبه المفلحين. أيها الأخوة، إنه كلما ازداد بعد المسلمين عن دينهم، وازداد جهلهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وازداد تعلقهم بالدنيا وركضهم وراء متاعها الرخيص الثاني، كانوا معرضين لداءين من أخطر الأدواء وأشدها فتكا بالأمم والأفراد. الداء الأول هو داء ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف الاتباع، الذي يترتب عليه التقصير في أداء الواجبات فضلا عن السنن والمستحبات، والتساهل في فعل المحرمات فضلا عن فعل المكروهات. وهذا هو الداء الأول. أما الداء الثاني فهو داء عكسي، وهو التشدد في الجانب الآخر، حيث يوجد من المسلمين إزاء هذه الهجمات المادية وإزاء طغيان المادة وغلبتها على المسلمين، يوجد من يقف في الطرف الآخر فيتشدد ويغلو كرد فعل لهذه الموجة الطاغية. ولو قلبنا صفحات التاريخ الإسلامي، لوجدنا هذا الأمر واضحا جليا. فحينما فتحت الدنيا على المسلمين وتمتعوا بالثراء والنعم الكثيرة، ترتب على ذلك ضعف تمسكهم بالإسلام أولا، وترتب عليه ظهور بعض الفرق والطوائف المغالية في الدين المتشددة فيه. وفي مثل هذه الأيام التي نعيشها نجد هذا الأمر أيضا واضحا، حيث فتحت الدنيا على المسلمين في الثراء والمال والنعم، وحيث أثرت فيهم الحضارة الغربية بما فيها من مفاسد ومفاتن ومبادل، فضعف تمسك كثير منهم بالإسلام. وترتب على هذا أمر آخر، أن وجد من المسلمين من يتشدد ويغلو في الدين كردة فعل لهذا الانحراف وضعف اليقين عند الناس. وأمام هذا الأمر يكون من الواجب على طلاب العلم أن يهتموا بالحديث عن مثل الإسلام وسماحته لسببين: الأول حتى يردوا على من غلا في الدين وتشدد بما لم يأذن به الله، ويبينوا أن هذا ليس هو منهج الأنبياء، منهج الأنبياء والمصلحين. السبب الثاني هو حتى يرد المبتعدين عن الدين إلى الدين، لأن أولئك المبتعدين في حاجة إلى من يؤثرهم بسماحة الإسلام ويسره ومراعاته للفطرة البشرية، حتى يتألف قلوبهم على هذا الدين ويردهم إليه بالتي هي أحسن. ولذلك فقد أتيحت لي فرصة أن أتحدث عن موضوع فاخترت الحديث عن مثل الإسلام وسماحته أو الحديث عن المسلمين بين التيسير والتشديد. وأصل هذه الكلمة هي أن نعيش معكم لحظات نتحدث فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طرف من أخباره وأسلوبه في مواجهة الأمور وهديه صلى الله عليه وسلم في التيسير وتحذيره من التنصر والتشديد. ولكنني قبل ذلك أستغرق من الوقت دقائق معدودة حتى أمر فيها مرورا سريعا على الموضوع لأبين أسباب هذا التشدد وصوره ونتائجه وعلاجه. فأما الأسباب التي تدعو الناس إلى التشدد في الدين فإنه يمكن أن نعد منها ما يلي: أولا الجهل بالدين، لأن العالم بالدين لا يشدد على الناس فيما لم يشدد الله به عليهم، ويعلم أن قضية التيسير والتشديد ليست بالهوى ولا بالرغبة ولا بمراعاة الطبائع، إنما هي باتباع النصوص. فالله تبارك وتعالى لم يجعل في هذا الدين مقالا لقائل، بل أنزل الدين وأتمه وأحكمه وبين فيه الحلال والحرام، فما حرم الله فهو الحرام، وما أحل فهو الحلال، وما سكت عنه فهو عفو. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حين سمع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل أو ابنة أبي لهب، وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد. ثم قال: أنا إني لا أحرم الحلال، يعني أن إباحة تعدد الزوجات مثلا أمر أباحه الله ورسوله فلا يحرمه أحد بعد ذلك. وهكذا كان البشر من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم لم يكن من شأنهم أن يتدخلوا في تحليل حلال أو تحليل حرام، إنما كان شأنهم نقل الدين كما أنزله الله، ولو تدخلوا فيه لأهوائهم تيسيرا أو تشديدا لما كان هو الدين المنزل من عند الله وللعبت فيه أهواء البشر. كلا، إنما كان شأنهم أن ينقلوا هذا الدين إلى الناس كما أنزله الله وكما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهل بالدين هو السبب الأول من أسباب التشدد فيه. أما السبب الثاني فهو تأثير البيئة، فنحن نجد كثيرا من البيئات متفاوتة فيما بينها تفاوتا شديدا، سواء في قدر فهمها للأمور أو في انفتاحها على المجتمعات الأخرى أو انغلاقها عنها، أو في تأثرها بما حولها أو في غير ذلك. فبعض البيئات توحي بالتيسير الذي قد يتعدى حدوده، وبعض البيئات توحي بالتشديد الذي قد يتعدى حدوده، والحق الوسط هو ما أنزل الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث هو طبيعة بعض الناس التي تميل إلى التشديد، لأننا نجد الناس أيضا خلقوا مختلفين، وفي الحديث إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، ولذلك جاء فيهم الأبيض والأسود والطيب والخبيث. وهكذا نجد في الناس القاسي الغليظ ونجد فيهم اللين الرفيق. نجد في الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان سهلا رقيقا رقيقا كما سيبدو، حتى تأتي المرأة فتأخذ بيده إلى أي سكك المدينة شاءت، وحتى يقبل غلمانه وصبيانه ويضمهم إليه، بل ويصلي وأحدهم على كتفه. فيأتي رجل من الأعراب يمثل الطرف الآخر في الغلظة والقسوة ويقول: أو تقبلون صبيانكم؟ فوالله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذن طبيعة الناس تختلف، ومنهم من يميل بطبعه إلى التيسير، ومنهم من يميل إلى ضد ذلك. السبب واضح، هو ما أشرت إليه في مقدمة هذا الحديث، وهو ردة فعل كثير من الناس ضد الفساد المنتشر وانفتاح الدنيا على الناس واستغراق الناس أو أكثرهم في ألوان الشرف والنعيم. وتشمل ردة الفعل أيضا أمرا آخر، فإننا نجد كثيرا من الناس وخاصة الشباب تشطح بهم أهواؤهم فيبتعدون عن الطريق، ويخير لهم قرناء من رفقة السوء فيضلونهم ضلالا بعيدا. فقد يصفو هذا الشاب يوما من الدهر فيجد نفسه في وضع سيء، ويذكر أن أمامه الموت والبلاء والجنة والنار والحساب، فيستيقظ ضميره ويقبل على الله ويتوب إليه. وهنا يشعر هذا التائب أنه لا يكفيه أن يكون مثل الناس مستقيما على الدين، إنما يشعر أنه لا بد أن يعوض عما فقد. فإن وفق لأهل سنة وطاعة واتباع دلوه على الطريق المستقيم وحذروه من كلا طرف قصد الأمور، حذروه أن يكون منتقلا من التساهل إلى التشدد، وكلاهما شر، وطلبوا منه أن يكون معتدلا على الجادة، لا أقول التي عليها عوام الناس، بل الجادة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما السبب الخامس فهو ضيق تفكير كثير من الناس وكراهيتهم أن يسمعوا ما عند غيرهم من الحق، فيظنون أن الحق هو ما عرفوا وألفوا وآمنوا به، وأن ما عند غيرهم باطل لا شك فيه، ويخافون من فتح آذانهم لسماع ما عند غيره. والحق أن صاحب الحق لا يخاف، لأنه يعلم أن الحق دائما هو المنتصر. هذه أهم الأسباب التي حصرتها في ذهني والتي تؤدي بالإنسان إلى نوع من التشدد في الدين. أما صور هذا التشدد فقد تكون أولا في الاعتقاد، فمن الناس من يتشدد في الاعتقاد سواء في نظرته إلى الناس وإلى عقائدهم، أو في تشدده وتقعره في الكلمات، أو في بحثه في أمور من أمور العقيدة لم يأذن الله سبحانه ببحثها، ولم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانها، كما تشدد علماء الكلام وغيرهم فدخلوا في مباحث خرجوا منها صفر اليدين ولم يجنوا منها سوى القيل والقال، وكان أحدهم يموت وهو يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني أنه بعد البحث والجهد الجهيد آثر أن يموت على العقيدة التي يموت عليها العجائز والعوام الذين لم يتلقوا شيئا من العلم. فهذا هو اللوم الأول. أما اللوم الثاني فهو التشدد في العبادات، كمن يتشدد في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها من العبادة، ويدخل عليه الشيطان فيوسوس له، فتجد كثيرا منهم يعيد الوضوء مرات ويعيد الصلاة مرات حتى يصل به الحال إلى ترك ذلك كله والعياذ بالله، لما يجد من الجهد والمشقة، وهذا هو ما يريده الشيطان. أما اللوم الثالث فهو التشدد في المعاملة، كمن يتشددون في معاملة الناس في أمور مباح أو يتشددون في معاملات الفتان ويعرضون عنهم إعراضا قد يدعوهم إلى زيادة فتنة أو يتشددون في معاملة أهليهم ومن ولاهم الله أمرهم من الأولاد وغيره. ومن نتيجة هذا التشدد أيها الأخوة ما يلي: أولا أننا نتشدد في أمر ليس من الدين عاقبه الله عز وجل أن يقيض له تشديدا آخر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من شدد على نفسه في أمور ليست من الدين فإنه يبتلى بتشديد من وجهين: الأمر الأول أن يقيض له الله سبحانه وتعالى من الأسباب القدرية ما يجعله يواجه شدة أكثر مما كان من قبل. مثال ذلك: لو أن إنسان نذر لله إن عافاه الله أو نجحه في امتحان أو شفى مريضه أو رد غائبه أو غير ذلك أن يقوم كذا أو أن يتصدق بكذا أو أن يفعل كذا من العبادات، فهذا لون من التشديد على الناس بما لم يشدد الله به، إذ أن أصل هذا العمل الذي نذره الإنسان ليس واجبا عليه، ولكنه حين نذره صار واجبا عليه بالنذر وقد يعجز عن القيام به. فهذه أسباب شرعية، هذا النوع الأول، وهي الأسباب الشرعية التي يشدد الله بها على من شدد على نفسه. النوع الثاني هي الأسباب القدرية، فيقيض الله عز وجل لهم من الأسباب والأقدار ما يجعلهم يواجهون ألوانا من الشدة، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه رأى أنواعا كثيرة من هؤلاء القوم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه لما ذكر الرهبان قال: شددوا فشدد عليهم، وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: شددت فشدد عليه. هذا نتيجة من نتائج التشديد. أما النتيجة الأخرى فهي نتيجة عامة، وهي أن التشدد دائما يحدث ضده، كما أن التساهل كما ذكرنا يحدث ضده، فينشأ نتيجة لهذا التشديد جيل من الناس نافر من الدين أبي متمرد عليه، وقد يغلو والعياذ بالله في الانحراف ويحطم القيم والأعراف والمقدسات. وهذا كل نتيجة عدم الالتزام بأمر الله ورسوله. فالجدير أيها الأخوة بالمسلم أن لا يأخذ الأمر من الطرف، لا هذا ولا هذا. الدين ليس بالأهواء ولا بالشهوات ولا بالميول ولا بالرغبات، الدين هو النص. فإذا قال الله أمر أو أمر به فيجب علينا أن لا نظن أن في هذا لون من التشديد. انظروا إلى قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجاهد في حق الجهاد، وهذا أمر شديد على بعض النفوس، ولذلك عقب الله عز وجل عليه بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا التعقيب له معنيان: المعنى الأول أن حق الجهاد، أن الجهاد في الله حق جهاده، لا يعني أن يبذل الإنسان شيئا فوق وسعه وقوته، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني أن كل ما كلفك الله به من الدين فليس فيه حرج ولا تشديد، بل هو التيسير بعينه. إذن كل ما كلفنا به من الدين فهو يسر لا تشديد فيه، وكل ما سكت عنه فهو عفو وإتيانه مباح وفق القواعد والضوابط الفقهية المعروفة لدى علماء أصول الفقه. فالمسلم ليس له أن يزيد ولا أن ينقص. وقد يقول قائل: إذن فما الضابط في ذلك؟ ما الذي يحكمنا؟ فأقول: الذي يحكمنا هو النص. إذا قال الله أو قال رسوله بطل قول فلان وفلان من الناس، وليس لأحد قول مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضابط وهذا هو الميزان. أما الأمر الأساسي في هذه الكلمة والذي أريد أن أدخل إليه الآن فهو الحديث عن أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في معالجة كثير من الأمور. ولا شك أننا جميعا نعلم أنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظروا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل أهل بيته، وكيف كان يعامل أصحابه، وكيف كان يعامل حتى المنحرفين أو المخطئين، بل وكيف كان يعامل الكفار. أولا، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته تحذيرا شديدا من الغلو والتنطع في الدين، فيقول في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. ويقول أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث وذكر في أوله قصة تزيد من دلالة الحديث ووضوحه. فقد كان اليهود لعنة الله عليهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليك، السلام عليك يا محمد، ويقصدون بالسلام يعني الموت، وكأنهم يظهرون أنهم يسلمون عليه وهم يدعون عليه بالموت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم. فغضبت عائشة مما سمعت منهم وقالت لهم: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم. إذن في موقف مع أشر خلق الله وأكثرهم عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا، مع هؤلاء القوم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عائشة رضي الله عنها بالرفق وينهاها عن العنف ويبين لها أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فإذا كان هذا الأمر مع هؤلاء القوم فما بالكم بأسلوبه صلى الله عليه وسلم مع المقربين منه من المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها كما يقول عبد الرحمن بن كماسة: قال أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت لي: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه، يعني كيف كان أمير الغزو، هل كان كبيرا عليكم أم رفيقا بكم؟ قال هذا الرجل: ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، ويموت له العبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فوصف هذا الأمير بالرفق والتيسير على رعيته. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على رغم أنها تجد على هذا الأمير شيئا لموقف كان منه مع أخيها، فهذا لا يمنعها أن تخبر بما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن مثل هذا الأمير ممن رفقوا برعيته. قالت: يقول في بيت هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى أنه حين بعث عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن معلمين وداعيين وقاريين واميرين قال لهم او لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث اصله في الصحيحين. ولم يبتدئ به الرسول صلى الله عليه وسلم بالامر بالتيسير بل اضاف اليه النهي عن التعسير والامر بالرزق والنهي عن الشده والامر بالتسهيل وتأليف الناس على الاسلام. وهذا فيه قطع لجلب اي لون من الوان التشدد او التعسير على الناس. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واخرجه الامام مسلم انه صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. والمقصود بالمتنطعين هم المتشددون في الدين بما لم ياذن به الله. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في اقواله وارشاداته وتوجيهاته. فلننظر ايها الاخوه ما هو الاسلوب الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في معاملته لاصحابه. اننا نجد ايها الاخوه امرا لو قسناه على واقع كثير من المنسوبين الى العلم اليوم لوجدنا الامر مختلفا جدا. انظروا الى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعه فيما رواه ابو رفاعه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب مشغول بخطبته صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الاعرابي يقف امام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه. فيقطع الخطبة ولو فعل ذلك لنفر الناس منه واشمأزوا. ولكن المعلم الأول صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الموقف بأمر غريب. الرجل يقف فيقول رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن درس فيوضع له كرسي قوائمه من حديد على الأرض. فيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الكرسي ويقبل على هذا الرجل ويقبل على هذا الرجل يعلمه دينه. ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من شأن الخطبة. ثم إذا انتهى منه ذهب إلى خطبته فأكمله. هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل. وانظروا إلى موقف آخر أغرب من هذا. هذا الرجل قطع على الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته. انظروا إلى رجل آخر يتصرف في شعيرة عظيمة ألا وهي الصلاة وبأسلوب غريب عجيب كان كثير من الأعراب. وانظروا إلى أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذا الموقف. يقول معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم عطس في الصلاة فقلت له يرحمك الله رجل جاهل ظن أن تشميت العاطس في الصلاة مشروع فقال له يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم ينظرون إليه على سبيل الاستنكار لما فعل. قال فقلت وتسلع المياه. السكن هو الفقد يعني كأنه يقول وافقد أمي ما شأنكم تنظرون إلي. يقول هذا وهو في الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أصحابهم كأنهم يسكتونني يسكتونه لا تتكلم وأنت في الصلاة. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت يعني كأنه يقول لما رأيتهم يصمتونني غضبت وتغيرت من فعلهم ولكنني آثرت الصمت وسكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يقول فيه بأبي وأمي إعظاما له وإعجابا بأسلوبه صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم، يقول: والله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا تغير علي ولا ضربني ولا سكنني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولم يجد صلى الله عليه وسلم على ذلك، فطمأن له هذا الرجل وزاد فيه حبا وإعجابا، ولذلك قدم لهذا الخبر بقوله: والله ما رأيت معلما قط أحسن ما ضربني ولا كمرني ولا كتمني، وإنما أخبره بالأمر بكل يسر وسهولة. فطمأن هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفتحت نفسه للسؤال، وصار يتذكر ما هي الأشياء التي تشفي عليه في أمر دينه حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان يسأله عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتيهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدن، فلا يصدن، يعني إذا تطير الإنسان بشيء في قلبه فيجب أن يمضي لما أراد ولا يلتفت إلى ما حاك في صدره وليتوكل على الله. قال: ومنا رجال يخطون، يعني يخطون في الرمل خطوطا يدعون أنهم بها يتعرفون على الأشياء والنتائج من أسبابها. قال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فلا، يعني هذا على سبيل التعزيز لهم، يعني أن هذا النبي لا يعلم خطه، وإنما هو أمر من درس، ولم يطلع الله تبارك وتعالى عليه أحدا من خلقه، فهيهات هيهات لأحد أن يدرك خط هذا النبي. وكأن هذا على سبيل التوبيخ لهؤلاء القوم وعدم الرضا بفعلهم، إذ كأنه يقول لهم: من أين لكم أن تصيبوا بخطكم؟ هل نزل عليكم وحي أن خطكم يوافق خط هذا النبي؟ فهو على سبيل النهي والتحريم للخط. قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كانت لي جارية فرعى غنما قبل أسد والجوالية موضع قرب المدينة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. قال: فلقمتها أو فكتها فكتا، فكأنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفارة ما فعلت. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال: فعظم ذلك علي. قلت: ألا أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتاه بها فسأل: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها أؤمنة. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل تكلم في الصلاة بكلام لا يجوز فيها، فشمت من عرض، ثم قال: واتكل أمنيات لما صمته الناس. ومع ذلك كان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم هو ما رأيته، فأعجب بأسلوبه صلى الله عليه وسلم وانفتحت نفسه ليسأل عن أمر دينه. أما لو وجه مثل هذا الرجل الجاهل بأمر دينه بأسلوب الغلظة والقسوة لربما نفره ذلك من دينه، وربما دعاه إلى أن يخرج والعياذ بالله من الدين بالكلية، أو على الأقل أن يترك ما يجهل من أمر دينه فلا يسأل عنه. وانظروا إلى صورة أخرى تؤكد ما قلنا. انظروا إلى ما رواه الشيخان من قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فباله، فكان هو شيخ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن قاموا إليه ليذكروه وينهروه ويشددوا عليه هذا الأمر، كيف يفعل مثل هذا الفعل الذي نزلوا عنه الأسوار فكيف يفعله في المسجد؟ لكن المعلم الأول الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والذي وصفه سبحانه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يتركوا هذا الرجل وقال لا تجربوه لا تعجلوه دعوه حتى يتم قوله. فلما أتم قوله أمر بذنوب منا فأهريق عليه، ثم دعا هذا الرجل فقال له إن هذه المساجد لا يصلح لها شيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، لأنه أعجب بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من طريقة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلم يرضى أن يدركهم معه في الدعوة بالرحمة، وطلب أن تخص الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم معه فقط. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، وفي بعض الألفاظ أنه قال لأصحابه أتقولون هو أضل أم بعيره، لأن هذا يدل على جهل هذا الرجل وبعده عن العلم والمعرفة، فكيف يحجر رحمة الله التي قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف يطلب أن تستطر هذه الرحمة عليه هو وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن هؤلاء الصحابة أمروه نهوه عن أمر هو محرم في الأصل. إذن هكذا كان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة مثل هؤلاء الناس. ولقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم شأنهم في ذلك كان غير من البشر، فيهم وفيهم، فيهم من يميل إلى التيسير وفيهم من يميل إلى التشديد، لكن فرقهم رضوان الله عليهم عن غير من الناس أنهم يقفون عند النصوص فلا يتعدونها، فإذا ثبت لهم النص عن الله أو عن رسوله خالفوا كل ما يهوون أو يشتهون أو يريدون واتبعوا أمر الله ورسوله. وانظروا إلى حذيفة رضي الله عنه يستنكر على رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مسلك خاص في موضوع الوضوء والطهارة، فقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول حتى إنه كان يبول في قارورة كما روى الإمام مسلم في صحيحه والحديث أصله في الصحيحين، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرره بالمقاريع. فلما سمع حذيفة بهذا كره هذا التشدد وقال لو عرفت أن صاحبكم لا يشدد هذا التكذيب. ثم استشهد حذيفة رضي الله عنه بنص يدل على تيسير الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الطهارة فقال لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتناكى فأتى سباقة خلف هذا، والسباقة هي الأمامة، فقام صلى الله عليه وسلم كما يقوم أحدكم فبال. وفي اللفظ الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما. قال حذيفة فانتبذت منه يعني ابتعدت فأشار إلي فجئت فكنت عند عقبه حتى قام. وهذا يقصد منه عدم التشديد في موضوع الطهارة وعدم إتاحة المجال للشيطان ليوسوس للإنسان لعله أصابك شيء، لعلك لم تتطهر، لعل رجال البول وصل إليك، إلى غير ذلك من الوساوس التي لو فتح الإنسان بعدها لوصل إلى أمر من التشديد قد يسر الله سبحانه وتعالى به على الإنسان. ويؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يقول وهو قائم إذا كان في ذلك استتار عن الناس، وإذا لم يكن في أرض صلبة يتراسخ منها البول على ثيابه أو على جسده. وهذا الحديث كما أشرت لكم في صحيح الإمام مسلم. أما في موضوع العبادة فقد كان الصحابة أيضا رضوان الله عليهم ممن يطمحون إلى أن يبلغوا الغاية فيها، وكان منهم من يحرص على أن يقوم الليل وعلى أن يقوم النهار، بل كان منهم من يطمح إلى أن يتبتل ويترك الدنيا ويغلقها ثلاثا لا رجعة فيها ليفرغ لعبادة ربه والصيام والقيام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم يتعاهدهم ويربيهم. انظروا إلى رجل من انظروا قبل ذلك إلى امرأة من أصحابه صلى الله عليه وسلم تسمى الحولاء بنت تويت، تسمى الحولاء بنت تويت، كانت عند عائشة رضي الله عنها. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال أو قالت عائشة له: يا رسول الله، هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل للعباد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل على سبيل الاستغراب والاستنكار، لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. يعني أن الله تبارك وتعالى يرشدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتلف من العمل ما يكون في طاقتنا وما يتناسب مع سبلتنا وطبيعتنا، لئلا نقوم بعمل كثير ثم نعجز عنه فنتركه فنكون كمن بس لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا هو أسلوبه صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على التيسير في موضوع العبادة. وهناك صحابي جليل مشهور وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فقد تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه أبوه، فسأل أبوه زوجته يوما: كيف حال عبد الله معك؟ وكانت امرأة ذكية، فقالت: نعم الرجل عبد الله من رجل لم يضع لنا بسارا ولم يكشف لنا كنفه. تشير هذه المرأة تقول: نعم الرجل، إنه لم يقترب مني. وهذا لحن معروف، لأن الرجل رضي الله عنه كان مشغولا بالعبادة، يقوم الليل ويقوم النهار. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ونترك عبد الله ابن عمرو بن العاص يحدثنا عن قصته، يقول: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليل، قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، ولم أرد بذلك إلا الخير. كأنه يعتذر بهذه الكلمة، لأنه علم من ملابسات الحال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحضره أو أراد أن يناقشه فيما فعل على سبيل تعديل هذا الأسلوب في العلاج. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. والمقصودين يغشونه ولجسدك عليك حقا. فلا يجوز للإنسان أن يفرط في حق من هذه الحقوق، بل يجب عليه أن يؤدي حق الجسد وحق الزوج وحق الناس إضافة إلى ما يقوم به من العبادة بصورة ميسرة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تجد على ذلك. ثم كرر عليه صلى الله عليه وسلم الملاحظة التربوية بقوله فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فشددت فشدد عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فلعله أن يقول بك عمر، وفعلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص العمر حتى كبر، وتمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم التي رخصها له، لكنه كره أن يغير أمرا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا تعب أفطر أياما متتالية ثم يقضيها ويصوم مثلها، ويقول وجدت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما شددت فشدد عليه. وأما فيما يتعلق بالشعائر والمناسك الأخرى فلا شك أنكم سمعتم أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في موضوع الحج، واتفق على إفراده البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا للناس بمنى يوم النحر فلا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيأتيه رجل فيقول حلقت قبل أن أنحر فيقول إذبح ولا حرج، ويأتيه آخر فيقول نحرت قبل أن أرمي فيقول افعل ولا حرج، وهكذا حتى قال الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما فيما يتعلق بأسلوبه صلى الله عليه وسلم مع أهله وفي بيته فيكفيني أن أشير لكم إلى قصته صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وكان يحبها حبا شديدا. تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في يوم العيد، وعندي جاريتان تغنيان بغناء دعاء، وهذا يوم دعاء يوم كان في الجاهلية بين الأوس والخزرج. قالت فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرا وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما في لفظ آخر فإنه يوم عيد. قالت فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والشراب، وكان ذلك في المسجد. قالت فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي تشتهين تنظرين؟ قلت نعم. قالت فأقامني وراءه خدي إلى خده، يعني جلس وقفت خلفه على كتفه وخدها إلى خده صلى الله عليه وسلم تنظر إليه وهم يلعبون بالحراق في المسجد. قالت وهو صلى الله عليه وسلم يقول دونكم يا بني أرخدة دونكم يا بني أرخدة، وكأن هذا نوع من الأضراء وكانه يحثهم على هذا الذي هم فيه. قالت حتى إذا مللت أو مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهب. صلى الله عليه وسلم مشغول بأمور الجهاد، مشغول بتعليم الناس الدين، ينزل عليه الوحي بكرة وعشية، ومع هذا كله يتبسط صلى الله عليه وسلم في طريقته مع أهله إلى حد أن يقف مع عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم وهم يلعبون فلا ينصرف حتى تملوا هي، حتى تملى هي رضي الله عنها فتنصرف فيتركها صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق أيها الأخوة بأسلوب معاملته للعصاة والكفار أو الكفار فهو عجب من العجب، فقد علمنا صلى الله عليه وسلم ألا يعجب العامل منا بعمله إن كان عمل خيرا، بل يتواضع، ولعل بعض من قصروا فيما وجب عليهم يكون عندهم من الخوف والإثبات والانتصام ما يقربهم إلى الله أكثر مما يقرب العامل عمله، وأكثر مما تقرب العابد عبادته. ولذلك حكى لنا صلى الله عليه وسلم خبر قوم من بني إسرائيل أو رجلين من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر مشرك على نفسه، فقال العابد والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليه ويقسم على ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بل عن جندب رضي الله عنه. هذا الأسلوب الذي رب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه بصورة نظرية دربهم عليه عملية، فها نحن نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يشرب الخمر فيجلده، ثم يؤتى به أخرى فيجلده، ثم يؤتى به مرة ثالثة فيجلده، فيقول رجل من الصحابة أخزاك الله أو أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما أكثر ما يؤتى بهذا الإنسان شاربا للخمر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أعلم إن هذا الرجل يحب الله ورسوله، هذا لا يعني التقليل من خطر الخمر، بل من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة، وفي الحديث الآخر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. لكن في أسلوب معاملة العاصي بعد أن يقع في المعصية يجب أن نحاول أن نساعده على أن يخرج مما هو فيه، نساعده على أن ننتجله من الوحل ومن الوهدة التي وقع فيها، ولا نعين الشيطان عليه. ولذلك في اللفظ الآخر أيضا عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. وجيء صلى الله عليه وسلم برجل قد زنى ولكنه قد تاب توبة نصوحا وأحرق الندم قلبه، فكان يجلس أمام رسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله زنيت فطهرني، فينصرف عنه رسول صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى فيقوم يجلس قبالته ويقول يا رسول الله زنيت فطهرني، ويأتي ثالثة ورابعة، فلما يثبت أنه وقع في الزنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به فيرجع. فلما رجم سبه بعض الصحابة فاستنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لأصحابه بعد ثلاثة أيام من رجمه قولوا أو استغفروا لماعز ابن ماعز، فقال الصحابة رضوان الله عليهم غفر الله لماعز ابن ماعز، فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعت. وقد تكررت نفس العملية مع الغامدية، فلما ردها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. انظروا أيها الإخوة إلى حرارة الإيمان في القلب. نعم وقعت في فاحشة، ولكن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة، هؤلاء هم المؤمنون، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لقد تابت إلى حد أنها جادت بنفسها كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت وهي تعلم أنها سترجع، فتقول للرسول صلى الله عليه وسلم: الطريق مغلق أمام الالتفات كما التفت عن ماعز، لأنها حبلى من الجنة. ثم يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا وضعت تأتيني. فلما وضعت جاءت بالغلام معها. كان بإمكانها أن لا تأتي، ولكنها جاءت لأنها قد تابت توبة نصوحا، فلم ترضى إلا أن تطهر في الدنيا. فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تقطنه. فبعد فترة جاءت بالغلام وفي يده كسرة خبز، وكأنها تريد أن تعطي دليلا عمليا على أنها فطمت الغلام. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها فرجلت، فرشق شيء من دمها على أحد الصحابة فسبها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت، أو لو تابها صاحب بخت لغفر له. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع من وقعوا في المعاصي، بل هكذا يتعامل معهم حتى بعدما أقيمت عليهم الحدود وغادروا الدنيا. كان يكون أعراضهم صلى الله عليه وسلم أن يكبهم أحد أو يتناول منهم أحد، لأنهم مؤمنين ينغمسون في أنهار الجنة، فلا يحق لمؤمن أن يتعرض لهم بسوء، بل يجب عليهم أن يستغفر لهم كما أمر صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فإن أسلوبه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار عجب من العجب. سألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة. ولعل هذا بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجوعه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن عرضت نفسي على ابن عبدي إليه فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن السعادة، موضع طيب من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين وهما جبلان بمكة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال جاء هؤلاء القوم الذين آذوه وسبوه وشتموه وضربوه وألقوا السلع على ظهره وهو يصلي، وسخروا منه، ثم أخرجوه من مكة وحالوا بينه وبين نشر دعوته وآلوا أصحابه، بل وقتلوهم وفعلوا بهم الأفاعيل. أمام هذه الآلام كلها واجه ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أقلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبدوا الله وحده لا يشرك به شيئا. وكانت نتيجة هذا الأسلوب الحكيم منه صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من هؤلاء القوم كان مصيرهم أن يدخلوا في دين الله، فإن لم يدخلوا في الدين فعلى أقل الأحوال كانوا يكونون عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلون إليه الأسرار والأخبار ولا يمالئون الأعداء. وأختم هذه القصص بقصة رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو ثمامة ابن أثال الحنفي. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وهو سيد أهل اليمن، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذنبا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أنت إلى ثلاثة أمور يقول ثمامة: إن تقتلني فأنا ذو ذنب. ومعنى ذو ذنب؟ إما أنه مستحق للقتل لخصومته للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنه رجل عزيز شريف في قومه، فإن قتلتني فإن قبيلتي ستأخذ بثاري منك ومن أصحابك، إن تقتل تقتل جادم. الأمر الآخر أن تنعن علي بالإقلاع، والأمر الثالث أن تفاديني بالناس، وأيها فعلت فالأمر إليه. يقول ذلك ثمامة. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد قال له فقال كذا. فلما كان من اليوم الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. انظروا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقوا. قال فأطلقوا، فانطلق إلى نفس قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال بصوت جهوري: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغر إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. الله أكبر. والله ما كان في الأرض دين أبغر إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. والله ما كان بلدك أبغر إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فاعتمر. فلما ذهب إلى مكة علم أهل مكة الإسلام، فقال له قائل منهم: صبوت، يعني خرجت من دينك وتابعت محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسلمون من أسلم صابئا. فقال: لا، ما صبوت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. كانت الحنطة تأتي من اليمامة إلى مكة. فيقول: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، هذا الرجل الذي كان بالأمس خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بأسلوب المعاملة، ويصبح الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وبلده أحب البلاد، ودينه أحب الأديان، ويصبح خصما لقريش يخبرهم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد علا واستوثق، فلا يأتيكم حبة شنطة حتى يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلني أطلت عليكم بسياق هذه القصة، ولكن الأمر كما يقول الشاعر: أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما قررته يتبوعه. إن أفضل ما ضربت فيه الأوقات هو معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أسلوبا عمليا ندرك من خلاله كيف نعامل الناس، كيف نعامل أهلنا في بيوتهم أيها الإخوة، وكيف نعامل أولادنا، وكيف نعامل الآخرين، وكيف نعامل الكفار، بل وكيف نعامل الكفار، لكن لا من منطلق التساهل والتفريط، بل من منطلق الدعوة إلى الله. نفعل ذلك كله بروح الداعية الذي يريد أن يؤلف قلوب الناس على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بعد أن سمعنا محاضرة قيمة وطيبة نحمد الله عز وجل نفعنا وإياكم بها، نبقى مع بعض الأسئلة التي وردت، ونحاول البدء بالأسئلة القريبة من موضوع المحاضرة، في الحقيقة في بعض الأسئلة بعيدة عن الموضوع، فنحاول البدء بالأسئلة القريبة من موضوع المحاضرة والمفيدة فيها. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، كثير من الناس يتهاونون في بعض الأمور، فهم يصاحبون أهل المعاصي ويقولون الدين يسر، وماذا في ذلك إذا صرنا معهم نحن ولسنا على طريقتهم والدين فيه يسر؟ يقول هذا الشخص: يجب أن لا نكون منغلقين، فما رأيكم في هذا الحال؟
نعم، السائل يعلم أسلوب بعض الناس أنهم قد يصاحبون الإشرار، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا الدين يسر وسهولة ويجب أن ندخل مع هؤلاء الناس ومع غيرهم وألا نغلق أنفسنا عنه. فأقول: أولا، إن كل معصية يعلم الإنسان أنها معصية، فقد سبق الحديث خلال الكلمة أن هذه المعصية ليس فعلها هو اليسر، بل فعلها هو الحرج والعسر، وتركها هو اليسر. هذه هي القاعدة، كل معصية إتيان هذه المعصية ليس هو اليسر، أن تعطي المعصية وتقول الدين يسر، لا، لو كان الدين حرج كان معقول أن تعطي هذه المعصية، لكن ما دام أن الدين يسر والحمد لله فيجب أن تعلم أن من يسر الدين أن تترك المعاصي كلها، لأن التيسير والتسجيل أولا ليس بالهوى والمزاج والرغبة والتشهي، بل هو بالنفس. وثانيا، لأن المسلم يعرف أن الدنيا بعدها آخرة، وأن من الحرج والعسر كل العسر أن يعرض الإنسان نفسه لعقوبة الله وغضبه. فكل معصية يعلم الإنسان أنها معصية يجب أن يعلم أن فعلها حرج وأن تركها هو اليسر. قد يقول قائل إن هدفي من هؤلاء القوم ودعوتهم إلى الله عز وجل، فأقول: إن كان الأمر في قرارة نفسك حقيقة كما تقول فنعم، لا بأس أن تخالطهم بالأسلوب الحكيم مخالطة جزئية لتدعوهم إلى الله، شريطة أن يكون رفقاؤك الدائمون من أهل الخير والطاعة والصلاح، وجلوسك مع هؤلاء القوم بشكل استثنائي لتدعوهم إلى الله، وشريطة أن تكون تمارس ذلك فعلا، فلا تتمنى الأماني وتجلس معهم بهذا الجد وأنت لا تغير شيء، وشريطة أن تكون قادرا على التغيير والجعل وتلحق فيهم شيئا من الاستجابة. ويجب أن تعلم أن الله عز وجل مطلع على حقيقة نيتك وقصدك وما تكنه في قلبك، والله أعلم.
يقول السائل: عن الزيادة في النافلة، هل الزيادة في النافلة تعتبر تشددا في الدين؟ أي هل الزيادة سنها الرافعة التي قبل الصلاة أو بعدها يعتبر تشددا في دون صلاة؟
النوافل أيها الإخوة على أنواع، فهناك السنن الرواتب وهي معروفة، وهناك نوافل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، وفي قيام الليل وما أشبه ذلك. فإذا فعل الإنسان نوافل من النوافل المطلقة المطلقة التي لم يرد فيها نص خاص، أي كان هذا الأمر منسجما مع ما ذكرنا معطيا كل ذي حق حق ولم يبالغ في زيادة التحقق، فهذا الأمر لا يعتبر تشددا، لا يعتبر تشددا. ولكن لو أن إنسانا زاد في ذلك كما يفعله أحيانا بعض الصوفية مثلا أو كثير من الصوفية، فتجد أنهم يقومون الليلة كلها مثلا، فلا شك أن هذا الأمر غير مشروع أن يستمر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، وقد أرشده الله عز وجل إلى ذلك بقوله: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه وأرسل القرآن ثقيلا. إذن فالمبالغة من الإكثار من التعبد بدعة، المبالغة في ذلك إذا تعدت الحدود المشروعة. وهناك صورة أخرى تعتبر بدعة، وهي أن يشرع الإنسان لنفسه نوعا من العبادة غير مشروع، لأن العبادات توقيفية، يعني لا يبتدع الإنسان من عند نفسه عبادة ويدوم عليها كلا. فلو أن الإنسان كذا داوم على لون من الصلوات غير مشروع في يوم محدد في وقت محدد كما يفعله كثير من الناس فيما يسمى بصلاة نوع من أنواع الصلاة وقع فيه كلام بين العز بن عبد السلام وغيره من العلماء، وتكلم فيه الإمام النووي وابن الصلاح وغيره، ويسمون هذه الصلاة اسما لعله غاب عن الآن كل واحد من الأخوان غير التسبيح، صلاة الرغاء فتح الله عليه، يسمونها صلاة الرغاء. فمثل هذه الصلاة وغيرها من الصلوات التي يخترعها الإنسان نقول لا يجوز أن يفكر الإنسان من عند نفسه طريقة معينة في التعبد. أما الصلوات المشروعة أو السنن المطلقة فهذه كلها لا شيء فيها، بل يثاب الإنسان على فعله.
يسأل السائل أنه كان إماما يصلي في مسجد، وبعد ذلك يقول سمعت أن الإمام لابد أن يكون متم لجميع الأركان، يقول فتركت الإمام، فما شروط الإمام مع أنني أجيب التلاوة والقراءة؟
أما أن الإمام لابد أن يكون متما لجميع الأركان والشروط فهذا لا شك فيه، لا شك فيه أن الأركان والشروط لابد من الإتيان بها جميعا وكذلك الواجبات، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك الإمام، لأنه حتى وإن كان مأموما يجب عليه أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، ويستحب له أن يأتي بالسنن والمستحبات، فلا أرى ما يدعو إلى أن يترك هذا الإنسان الإمامة، اللهم إلا إن كان يوجد في المسجد من هو أقدر وأجدر منه في الإمامة فهذا أمر آخر.
يسأل هذا السائل عن قضية حكم إنكار المنكر، عن قضية حكم إنكار المنكر، وعرض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا في الحديث. يقول: والله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هل من رأى منكرا وهو يستطيع أن يغيره فلم يغيره عليه إثما؟
أما أولا فأقول يجب أن نفرق بين الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعل مفهوم الدعوة أوسع من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد تدعو إنسانا وإن لم تر عليه خطأ، قد تدعوه ابتداء إلى أمر من أمور الدين، وقد تدعو الناس عموما وتشرح لهم بعض ما يهمهم من أمور دينهم، وإن كنت لا تعلم منهم تقصيرا في ذلك أو إخلالا به، فهذه دعوة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لمن قصر في الاتيان بالمعروف او فعل امرا منكرا فيجب على من راه ان ينكر عليه، فينكر بيده فان لم يستطع فبلسان فان لم يستطع فبقلب. وهنا احب ان انبهكم ايها الاخوه الى انه لا يمكن ان يوجد مؤمن على ظهر الارض يرى المنكر فلا يتحرك قلبه البته، لا يمكن ان يوجد مؤمن على ظهر الارض يرى المنكر فلا وهو يعلم انه منكر فلا يتحرك قلبه البته، بل رؤيته للمعروف ورؤيته للمنكر عنده سواء، هذا ليس بمؤمن والعياذ بالله. فأقل مراحل الإنكار هو أن يكره قلبك هذا المنكر ويعلم الله من قلبك أنك كاذب له. أما هل يجب على الإنسان أن يغير؟ فيجب أن يغير، وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد يغير على حسب ما يستطيع وبحسب الظروف التي تحيط به، ولكن قد يقتنف المنكر ظروف تجعل الإنسان يفكر قبل أن يغير. فإن كان يترتب على التغيير منكر أكبر لم يجد التغيير، كما مر معنا في قصة الأعرابي الذي بال في النفس فهو فعل منكره ومع ذلك لم يغير عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية، لأن التغيير المباشر كان يترتب عليه أن يلوث النفس كله، وكان يترتب عليه أن يحدث هذا الرجل بوله وهذا يضر به، إضافة إلى أنه يترتب عليه كراهية هذا الرجل الجيد وأهله. فإذا ترتب على النهي عن المنكر منكر أكبر منه حرم التغيير، وإذا ترتب عليه منكر مثله فهذا مجال اجتهاد، وإذا ترتب عليه منكر أصغر منه أو لم يترتب عليه منكر وجب التغيير. ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلام في ذلك يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه.
يقول السائل ما تقول لبعض الشباب الذين كثيرا ما يزورون أهليهم وأسرهم ويبتعدون عن البيت بحجة أنهم مع أقرانهم الشباب الطيبين، فما ترى في ذلك؟
الذي أراه أن من واجب الشاب المسلم أن يكون نموذجا في كل مكان وأن يعطي لأهله القدوة الحسنة، لأن هذا الشاب مطلوب منها أن يؤدي دوره داخل البيت في إزالة المنكرات وفي تعليم الأهل داخل البيت ما يجهلون من أمور دين. فإذا كان لا يجلس في البيت إلا قليلا انشغالا مع أصحابه أو كراهية للجلوس في البيت لأنه قد يوجد فيه بعض الأشياء التي تضايقه، فإن هذا يترتب عليه ضعف تأثيره في البيت فيزداد ما في البيت من منكرات أو معاصي ويقل تأثيره ويصبح شخصا هامشيا لا تأثير له. والذي أنصحهم به أن يدخلوا مع أهله ويشتغلوا بقضاء حوائجهم ويشاركوهم في مناسباتهم وغيرها، ومع ذلك يحرصون على أن يكونوا مؤثرين بالأسلوب اللين الحسن، فإن العادة أن الكبير قل ما يقبل من الصغير، العادة أن الكبير قل ما يقبل ممن هو أصغر منه إلا إن كان مما وفقه الله لقبول الحق ممن جاء به كبيرا كان أم صغيرا. ولذلك عليك أن لا تكون قاسيا بل اطرح ما لديك بأسلوب جيد. ومن الأساليب المناسبة إذا أردت أن تعطي أهلك أو تبلغهم بأمر من الأمور ألا تأتي بهم عند نفسك، لأنهم سيقولون حينئذ أنت لا تفهم شيئا في أمور الدين. فالحل أن تختار كتاب لأحد العلماء المشهورين فيه نفس المسألة التي تريد أن تقولها، فتأتي لأهلك فتقرأ عليهم هذه المسألة من هذا الكتاب وتقول لهم هذا كلام الشيخ فلان ابن فلان، لأنهم حينئذ سيقبلون الكلام لا لأنه منك ولكن لأنه من الشيخ فلان ابن فلان وأنت مجرد قاري أو موصل لهذه الأشياء، وهذا من الحكمة والموعظة الحسنة.
يقول السائل يقال أحيانا القائم بعمل سنة من السنن إنك متشدد فأرجو إيضاح لك.
لا ليس متشدد، بل القائم بعمل سنة من السنن متاب مأجور على فعله وهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المفرطين والكسالى والقاعدين. وأقول بهذه المناسبة أيها الإخوة إن استطعنا أن نقوم بالسنن التي يستحب لنا فعلها فبها ونعلم وينبغي لنا أن لا نحرم أنفسنا هذا الخير. فإن لم نستطع فعلى أقل الأحوال علينا أن نكون ملينين بما يقوم بهذه السنة. علينا أن نفرح إذا سمعنا من يؤديها ونشجعه على ذلك ونثني عليه خيرا ليكتب لنا بعض الأجر مقابل تسجيلنا لعمل الخير. فالله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون على البر والتقوى.
يقول السائل: الإسلام دين الجسر والسهولة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصا، وبعض الناس إذا عمل بهذه الرخص قيل له: من تتبع الرخص فقد تزند، فما رأي فضيلتكم بها؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه فهو حديث صحيح، لكن المقصود هنا بالرخص هي الرخص التي تنسب إلى الله، رخصه يعني رخص الله تبارك وتعالى التي رخصها لنا، مثل القصر في السفر فهو رخص، بل هو مستحب، بل قال بعضهم انه واجب، ومثل الجمع في السفر لمن احتاج الى ذلك، ومثل القصر في السفر لمن احتاج الى ذلك. فهذه كلها من الرخص الشرعيه، وهناك رخص للمحتاجين والمضطرين معروف في كتب الفقه. أما قول بعضهم من تتبع الرخص فقد تزندق، فلعلهم يقصدون بها من تتبع الرخص الفقهية، يعني أن أبحث في المذاهب الفقهية فإذا وجدت مذهبا يرخص في أمر من الأمور اتبعت هذه الرخصة، لا لأنها رخصة شرعية ولا لأن الدليل معها، ولكن لأنها أمر، لأن فيها تيسير وأنا أحب الرخص، فآخذ من كل مذهب ما يناسبه من الرخص. وهذا قد يكون فيه نوع من الانحراف بلا شك، لان كل مذهب فيه رخص، فان شئت ان تاخذ بالمذهب كله بشدائده ورخصه فنعم، وان شئت ان تبحث في الادله الشرعيه وتعرف الحلال من الحرام بالادله ان كنت اهلا بذلك فهذا هو المتعين عليه. اما ان تاخذ بالتشهي ما يروق لك ويعجبك فهذا لا ينفع ولا يصح.
يقول السائل: بعض الناس يشدد بحجة خوفه من عذاب الله إن لم يعمل بهذا العمل لاقتناعه بأنه يلزم هذا العمل، بما توجهون مثل هؤلاء؟
أوجه مثل هؤلاء بالكلام الذي سقته أثناء الكلمة السابقة. إذا كنت تخاف من عذاب الله فيجب أن تعلم أن الذين يعذبون بعذاب الله نوعان. النوع الأول هم المفرقون في حدود الله من الكفار والفساق وغير. النوع الثاني هم المتعدون لحدود الله. وانظر إلى الخوارج مثلا، كانت جباههم دائما في السجود على الأرض حتى أثر فيها ذلك وصارت كأخفاف الإبل، وكانوا أنظار عباد وأقلاح الثمر كفر من كثرة الصيام والقيام وقراءة القرآن، يقرؤونه رغما ولكن لا يجاوز حناجره. وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وقال: لو تعلمون او لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله من الاجر لاتكلوا او لنكلوا عن العمل. وقال: شر الخلق والخليقه شر قتلا تحت اديم السماء، لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عام او قتل ثمود. اذن فالمعذبون قسمان: المفرقون في حدود الله والمتعدون لحدود الله. والمطلوب من المسلم ان يكون وقائعا عند حدود الله لا يتعداها ولا يقتلون.
يقول ايضا: بعض الناس يستمر في الوضوء ويعارف الصلاه حتى يخرج وقت الصلاه بحجه ان الصلاه غير صحيحه، فبما توجهون مثل هذا؟
لعلي اشرت الى نوع من ذلك، واذكر بانني اعلم بعض الاشخاص والعياذ بالله اتاهم الشيطان من جهه الوضوء فصاروا يكررون الوضوء ويشكون فيه حتى يتعبون اشد التعب، فاذا انتهى الانسان منهم من الوضوء بدات الصلاه وتعب فيها اشد التعب الى ان وصل بهم الحال الى ترك الوضوء وترك الصلاه والعياذ بالله، وهذا غايه مريض الشيطان. فالامر خطير، ولذلك أقول على الإنسان أن يعرف أن هذا نوع من الوسواس الذي لا يجوز والذي قد يوجب الإنسان إلى النهاية. فعليه أن يتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طبيعي يمر الماء على جسده، إن توضأ مرة عجأ وكفى، وإن توضأ مرتين أو ثلاث فهي السنة. ما قال الرأس فإنه لا يشرع نفسه إلا مرة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه فيقبل ويدبر يرده إلى صفاه ثم يقبل به، هذا المشروع في الوضوء. أما المبالغة في التطهر فقد علمتم فيها ما علمتم ورأيتم فيها ما رأيتم، ولعلكم تسمعون بأشياء كثيرة جدا غير ما أشرت إليه. فالذي أنصح به إخوان أن ييسروا في أمور دين، وإذا كان الإنسان مبتلى بالوسواس فالذي أنصحه به نصيحة أخوية أن لا يلتفت لهذا الوسواس لفترة معينة شهر أو أكثر من ذلك، وسيجد بعد ذلك أن الشيطان قد خنث وترفعه ويأس منه، لأن من شأن الشيطان أنه كما وصف الله من شر الوسواس الخناس. فأنت إذا تعرضت للشيطان قمع بك، فإذا أعرضت عنه وتركته ذهب يبحث عن مدخل آخر. فأنصح به من ابتلي بشيء من ذلك أن لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، بل يتوضأ مثل ما يتوضأ غيره ويصلي كما يصلي غيره لفترة، وسيجد بعد ذلك أن الأمر صار بالنسبة له قضية جميلة.
يقول السائل: لخصم حرارتك أن التشدد مذموم وأن التشدد على الفاسق يوجب له الابتعاد عن دين الله، هل يعني ذلك عدم إنكار المنكر عليه؟ وهل يعني ذلك عدم احترام أهل المعاصي والابتعاد عنهم إذا نصيحتهم إذا نصحتهم وحذرتهم؟ أرجو توضيح هذه هذا الموضوع.
أما قضية إنكار المنكر فمرة أخرى أقول لكن كيف تنكر المنكر؟ قد تنكر المنكر بأسلوب يترتب عليه ما هو أشد من الإنكار، وقد تنكر المنكر بأسلوب يحببك إلى منكر فعل. وجعلنا نقف عند الأمثلة التي سقطها في هذا المحاضر. كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل؟ هل كان يسكت عن المنكر؟ كان وينكر على من فعل خطأ، لكن ينكر بالأسلوب المناسب بالأسلوب الحكيم. أنكر على من تكلم في الصلاة، وأنكر على من ذلك النفسي، ولكن كانت طريقته في الإنكار طريقة محددة تدعو إلى القبول والاستجابة، وليس طريقة مشددة أو شديدة تدعو إلى النفور من هذا الأمر. فالمنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن بالحكمة والأسلوب المناسب. أما النقطة الثانية التي أشار إليها السائل وهي قضية الهجر، فأقول الهجر أنواع. فإن علمت أن مال العاقل قد يرتدع بالهجر كان هجره مطلوبا حينئذ، كما لو كان شخصا يجله ويقتربك ويقدره فإذا هجرته طوائق منها وأقلع عما هو فيه. أما إذا علمت أن هجرانك لهذا العاقل قد يزيده معقول ويجعلك لا تنكر عليه شيئا، ويجعله ربما كان يجاملك في الماضي بأشياء تصلح لا يبالي بك، فحينئذ يكون عدم الهجر أولى من الهجر. فالهجر أمر مصلحي يخضع لنوعية الشخص المراد هجر وطبيعة الظروف المحيطة به.
يقول السائل: إذا كرهت أولادي في الله وانحدرت عنهم بعد أن قدمت ما بوسعي ولا أعلم هل كان ذلك التكفير لهم من تربية صحيحة أم لا؟ فهل تبرأ ذمتي وأستمر فيما أنا عليه؟
هذا لا شك يتعلق بموضوع كراهية أهل المعاصي، وأقول كراهية ما عليه أهل المعاصي أمر مطلوب حتى قبل أن يقدم لهم شيئا، يجب أن تكره ما هم عليه من المعصية وتحب ما هم عليه من الطاعة، فتحبهم بقدر معصيتهم بقدر طاعتهم وتكرههم بقدر معصيتهم. وقد يجتمع في القلب للإنسان الواحد حب وكرهم في نفس الوقت، فتحب منه أشياء وتكره منه أشياء. فإذا قدمت ما بوسعك وكرمتهم حينئذ فلا أرى بهذا شيئا، ولكني لا أرى أن ييأس الإنسان ويلقي بالسلاح، بل أرى أن عليه أن يبذل ما يستطيع، وإذا عجز هو أن يوصي غيره من زملاء أو مدرسين أو جيران أو أصدقائهم، ويكثر من الدعاء لهم ويتألف قلوبه بالأسلوب المناسب، ولعل الله أن يهديهم ويقر به عينهم في الدنيا والآخرة.